أهلا بكم سامعينا الكرام وسامعاتنا الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، والذي نؤمن فيه أن الفن ليس لوحة على جدار، فالقصة تولد من قلب صاحبها وتمتد لتلامس وجدان من يراها. اليوم نفتح نافذة جديدة على عالم فنانة حملت اللون منذ بدايتها بشغف، ووجدت في الريشة طريقا للتعبير عن الإنسان وقضاياه وطفولته وأحلامه. ضيفتنا الفنانة التشكيلية إكرام اليوسفي، رحلتها بدأت من بيت الفن على يد الفنان ردفان المحمدي، وامتدت في معهد إبداع شباب للفنون الجميلة مع الفنان علي المربادي، وتشكلت ملامح تجربتها بدعم وإلهام الأساتذة والبيئات الفنية المختلفة. شاركت في معارض تحمل رسائل إنسانية عميقة، من حقوق الطفل إلى دعم مرضى السرطان إلى معارض ثقافية أضاءت حضورها وأعمالها. اليوم نحاور روحا تجيد تحويل اللون إلى نبض والحكايات إلى لوحة. فأهلا بكم في حلقة جديدة، وأهلا بريشة الفنانة إكرام اليوسفي. سنتطرق مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة رحلة الفنانة التشكيلية إكرام اليوسفي، كما نناقش دور الفن في التعبير عن قضايا المجتمع والمرأة خاصة، والتحديات التي تواجه المرأة الفنانة، ورؤية الضيفة لمستقبل الفن ودوره في تعزيز الوعي والثقافة. نرحب بضيفتنا الأستاذة إكرام اليوسفي الفنانة التشكيلية. أهلا بك أستاذة إكرام.
حياك الله أستاذي. طبعا إكرام اليوسفي فنانة تشكيلية كما أنت بدأت بالمقدمة. طبعا وحاليا كوكيلة مدرسة، كون الحياة تشتي يعني المادة، هذه الأيام هي الأساس. طبعا من ناحية الفن التشكيلي يعتبر لنا روح.
أنا أسألك هذا السؤال بداية أستاذة إكرام، بداية ماذا يعني الفن التشكيلي للفنانة إكرام اليوسفي؟
بالنسبة لي والله الفن التشكيلي روح يعني ونبض، ولكن ازدحام الحياة اللي تخلي نحن نتأخر شوية فيه أو نكنسل بعض الشيء.
لو نبدأ في المحور الأول، كيف بدأت علاقتك الأولى مع الرسم؟ وما اللحظة التي شعرت فيها أن الفن يعني سيكون مسارك؟
طبعا اللحظة الأولى كانت وأنا عمري صغير، عمري تقريبا 6 سنوات، بديت كذا على خربشات. الوالد طبعا لاحظ هذا الشيء،
يعني موهبة منذ الصغر.
أيوة. نعم. فكان الوالد هو يشجعني على الرسم، لأنه كان أو ما هو عنده موهبة الرسم أصلا، وأخواني الآن ما طبعا ما شاء الله في معي أخ رسام ما شاء الله. فقلت لك يعني داومت على الرسم إلى الآن، وكل مدى كنا نتطور، لأنه الرسم في بحر، كل ما مشيت فيه كل ما تطورت أكثر. الرسم طبعا أول مشاركة لي كانت أو أول دراسة لي كانت في بيت الفن، ظلينا يمكن تقريبا إلى 4 سنوات في بيت الفن بقيادة الأستاذ ردفان المحمدي والأستاذ جلال الشميري. طبعا نشكرهم كل الشكر، يعني قدموا لنا الكثير. وانتهينا في معهد إبداع شباب مع الأستاذ والأخ القدير الأستاذ علي المربادي.
تحديدا في سنة كم بدأت في هذه في بيت الفن؟
في بيت الفن تقريبا.
وأنت بعمر كم؟ يعني في بداية
تقريباً الأولى. أيوة يمكن تقريبا 16 إلى 17 سنة.
ما شاء الله. طيب كيف أثر الفنان ردفان المحمدي كما أسلفت ذكره على تكوينك الفني أثناء دراستك في بيت الفن؟
الأستاذ ردفان كان إنسان قبل أن يكون فنان، في أشياء كانت يعني دراسة من عنده، يعني يوجه لنا إحنا عبر الطبيعة علشان نفهم أكثر، مثلا زي الأبعاد يعلم لنا بالجبال والبيوت والألوان، التفاصيل الصغيرة كان يجيب لنا إحنا بطريقة يعني شكل إحنا هي تشكيل فني بحيث نحن نفهمه سريع. وطبعا كان أخ كبير بالنسبة لنا، فكان بعض الأوقات يكون في معانا معارض مثلا، نروح من الصباح بيت الفن نروح مغرب، ما يسيبنا إحنا كذا، يقول هم أحرار أو مثلا بيأكلين من نفسهين أو بيخرجين، رغم إحنا يعني كبار وممكن نخرج نشتري ونرجع. كان والله إنه يأخذ بعض الأوقات غدا على حسابه ويطبخه من نفسه ويجي يجيب لنا إحنا، وإحنا منهمكة في العمل، ناسية الوقت وناسية الوجبة اللي إحنا شنو يأكلها أصلا.
نعم، وهذه ربما الأشياء الإنسانية هي التي تحبب الأعمال وحب
بالفعل. بالفعل في ذكريات حلوة جدا جدا في بيت الفن، ومن بالذات للأستاذ ردفان.
هل ما زال عايش الأستاذ ردفان؟
أيوة الأستاذ ردفان الآن معاه منتدى العربي في صنعاء، وهو الآن عايش في القاهرة، طبعا فنان تشكيلي، والأسبوع الأول كان معه لقاء في قناة بلقيس.
نتمنى له طول الصحة إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب أيضا ذكرتي أنه في معهد إبداع شباب شاركتي فيه مع الفنان علي المربادي، ماذا أضافت لك أيضا هذه التجربة؟
الأستاذ علي المربادي يعني أوجه له كل الشكر الصدق، يعني لا يقل عن أهمية من الأستاذ رتفان، ويمكن عادوا جلسنا معه أكثر، وكان يعاملنا معاملة بنات داخل، رغم أنه صغير بالعمر يعني نفس سن الأستاذ رتفان، لكن زي ما تقول كان في تفاصيل صغيرة ما فهمناش في بيت الفن، كونهم كانوا يعاملوا إحنا كفنانات من ناحية القياسات الأشكال الهندسية، بس الأستاذ علي المربادي ثبت يعني تثبيت قوي جدا، يعني الآن لما أجي أرسم أرسم من خلال شرح الأستاذ علي المربادي، طريقة التفاصيل الهندسية، القياسات من المربع والمثلث والسداسي والخماسي وإلى آخره.
يعني ربما كانت مرحلة بيت الفن مرحلة تأسيسية تأتي إلى أيضا إلى مرحلة
أكيد.
مع الأستاذ المربادي.
أيوة.
إبداع الشباب يعني لتطور الأساسيات هذه اللي.
نعم.
إذن حديثينا مثلا عن مشاركتك في معرض الطفل.
هذا كانت أجمل مشاركة، وهي اللوحة الوحيدة اللي تلتمس عندي الإحساس، الإيش أقول لك، الإحساس المرهف كفنان يعني.
نعم، خاصة للفئة الأضعف من المجتمع، فئة
الطفل. كانت أول لوحة، لأنها كانت أول لوحة أتجرأ أنني أرسل بلا صنعاء. طبعا ظلت يوم كامل من اليوم الأول اليوم الثاني الصباح علشان أكمله من غير نوم.
بشكل مستمر.
بشكل مستمر، لأنها كانت كلها بالقلم الرصاص. وكانت اللوحة عبارة عن طفل رغم أنه داخل سجن، مع ذلك كان مكبل بسلسلة حديدية مع كرة حديدية. يعني عبرته في بي عن إيش، إنه الطفل هذا طبعا كان الطفل شبه نائم على ركبته علشان حزن، حزن عميق يعني مقيد، مقيد من جميع النواحي.
الرسالة، ما الرسالة التي كنت تريدين إيصالها عبر هذه اللوحة؟
طبعا كنت أشتي بس أبين إنه الطفل اليمني مقيد في كل مواهبه، ما فيش يعني الطفل اليمني، ما فيش إنسان قد قال هذا الطفل موهوب لازم نصف الموهوب،
لم ينال حقوقه كاملة
أبداً،
يعني خاصة
أبداً
الطفل
أبداً.
اليمني في بيئة،
إحنا نفسنا إحنا رغم إنه تكونت بيت الفن لنا كفنانين، لكن مع ذلك كنا مكبلين، يعني ما فيش دعم نفسي، ما فيش دعم مادي، ما فيش، كنا بعض الوقت نحاول نحنا نقتصد من مصاريفنا عشان نشتري الألوان، وما نزل الآن
يعني جهود ذاتية.
أكيد. نعم. أكيد. آخر معرض حضرت فيه بملتقى الألوان حق المنتزه الأخير هذا، شفت فنانين شباب والله العظيم إنه كان نفسي لو معايا مادة أعطيه علشان يشتري اللوحة ويرسم، نفسه كان يشارك بس مش قادر.
نعم، وهذا هو الإنسان الذي يحمل شغف ويحمل رسالة مهما كان، يعني وإن لم يحصل على تمويل أو دعم سيستمر في مجهوده الشخصي وفي
أكيد.
جهوده الذاتية. إذن أيضا من ضمن مشاركاتك أستاذة إكرام معرض دعم مرضى السرطان.
أكيد.
كيف استطاع الفن أن يكون جزءا من العمل الإنساني؟
لأن الفن رسالة إنسانية أصلا. طبعا المشاركة كان عبارة عن جهد ذاتي من الأخت وفاء العميري التي تدعم مرضى السرطان. طبعا هي مش فنانة، بس فكرت بالفن التشكيلي، إنه اللوحة اللي تباع نص العائد حقه يكون لمرضى السرطان، وحصل هذا الشيء.
نعم.
إنه كان من ابتاع لوحته أعطي النص لمرضى السرطان.
هل هي كانت مبادرة فقط لمدة محدودة أم مستمرة؟
لا، هي كانت لمدة محدودة، لأنه حصلت الكثير من الإعاقات. ما فيش كان تشجيع خالص، لا من الناس ولا من السلطة المحلية بالذات، يعني للأمانة.
يعني هو دور الجهات الثقافية المسؤولة عن،
لأنه حصل إنه في لوحات تخربوا على بالمعرض، وحاول طبعا اضطرت الأخت إنها تتحمل مسؤولية اللوحات اللي تبهذلوا داخلت من غير أي مشاركة من الأخوة اللي حضروا والذي بهذلوا اللوحات.
طيب أيضا ما الذي يميز مشاركتك في معرض مكتب الثقافة عن بقية هذه التجارب؟
معرض الثقافة شاركت فيه كنت مشغولة، وبقية الزميلات طبعا شجعوني أنني أشارك معهم، بس كانت المشاركة حقي فقط علشان أول حاجة أدعم تعز، لأنه كان المشاركة عن حصار تعز، كمان ليكتشف زملاء جدد، مواهب جديدة، رسومات جديدة، لأنه من أشكال الرسومات واللوحات الموجودة أنت نفسك يعني تجي لك فكرة أو رسمة براسك.
أي لوحة تعتبرينها الأكثر قربا لقلبك؟
لوحة الطفل اللي حكتها يوم الطفل العالمي تقريبا، كانت هي أفضل لوحة بالأمانة، يعني حتى الآن لما أشوفه أشوف أنه ما تحتاجش أي تعديلات. الآن أشوف أي لوحة معي أشوف أنه تحتاج تعديلات، تحتاج إضافات، لكن هذه ما تحتاجش، لأن يعني تعبر لك بكل المقاييس عن الظلم. أيوة، الذي الأطفال اللي الآن حاليا، حتى الآن مع تطور الطفل بالجوالات، يعني بالعكس كل ما شفت الأطفال في عندهم ذكاء، لو إحنا زي ما تقول اقتبسنا ذكاءهم، والله العظيم يعني بتشوف إنه في يطلع منهم حاجة.
اليمن على عموما يعني مليئة بالمواهب والإبداعات، لكن ينقصها إلى الرعاية والاهتمام
بالفعل.
حتى ربما إن لم نقل تبرز خارجيا أو عربيا أو إقليميا، على الأقل تبرز محليا
بالفعل.
لكن ما أدري مكتب الثقافة والجهات المسؤولة لا تعير أي اهتمام بهذه المواهب والإبداعات.
نحن بالمدارس نعمل جهودنا في ذلك، يعني نحاول بقدر الإمكان نحن نبرزهم.
شيء جميل أنه يتم الاهتمام بهم بالمدرسة، لأن المدرسة أيضا لها دور كبير فيه.
أكيد لازم.
نعم. طيب أستاذة، لو نأتي إلى الأدوات والخامات التي تستخدمينها، وهل تغيرت عبر السنوات مع تغير مراحل؟
ما تغيرت، بس اللهم في ألوان سعرها ارتفع تضطر أن تأخذ البديل. اللوحات في الجيد في المتوسط، فأنت على حسب المادة الموجودة معك تأخذ.
هل هناك عوائق حصلت مثلا معك أو تحديات أجبرتك على التوقف؟
أيوة أكيد، انشغالي أولا، ثانيا احتياجي للمادة أجبرني على أني أوقف الرسم وأتجه اتجاه آخر. يعني
نعم، الاحتياج هو أكثر من ربما يوقف المواهب بعض الشيء.
أكيد أكيد.
نعم. كيف تختارين موضوع اللوحة مثلا، وهل تعتمدين على الإلهام أم على فكرة مخطط لها مسبقا؟
لا، شوف، هي لو في معرض كفكرة جابوها يعني ما اقتنعشني بالفكرة ما شاركش، زي مثلا الان حصر تعز اكثر من معرض تم على حصر تعز، ليش ما نجيبش حاجه ثانيه، يعني حاجه مثلا تدعو الى انه مثلا نتفائل خير، نبعد الحصار هذا اللي موجود. يعني في افكار حلوه كثيره، لكن هم مصممين على فكره واحده، حصار تعز فقط. فلذلك شاركت مره واحده، والمشاركات الاخرى لم اشارك، لانه مش الفكره خلاص، زي ما تقول بقدر ارسم اكثر من رسمه عن حصار تعز، ولكن انا مش مقتنع بحاجه اسمها حصار تعز، أشياء فوق هذه الحاجة.
طيب.
هم قيدونك بلوحات معينة يعني.
يعني ما الدور الذي يلعبه اللون في أعمالك؟ وهل لكل لون فلسفة معينة عندك؟
أكيد. أكيد، يعني في ألوان، طبعاً الألوان والحاجة هي تعتبر الطب النفسي لكل إنسان، مش إلا للفنان، لكل إنسان.
صحيح. لذلك.
أيوة، لأنه في من اللون الأخضر الراحة النفسية، اللون الأصفر الغيرة، اللون الأحمر الحب والشغف، يعني في كل لون، والأبيض الصفاء والنقاء، مش إلا نقول لك مع كل فنان، مع الناس كلهم. في ألوان زي مثلا ما يكون إنسان عنده الضغط، مش ممكن تجيب له لون أصفر، مش ممكن.
وهذه ربما اللي تميز الفنان، تشكيل أنه لابد أن الفنان يركز على الألوان وانتقال الألوان بمناسب الموضوع.
أكيد.
سنأتي أيضا أستاذ إكرام إلى العلاقة التي تربط الفنان بالقضايا الإنسانية، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود.
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب،
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء 11 صباحا، ويعاد الأربعاء والخميس 2 ظهرا.
رمز اف ام
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مجددا مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات في هذه الحلقة الجميلة مع الأستاذة إكرام اليوسفي الفنانة التشكيلية. أستاذة، لنكمل النقاش والحديث حول العلاقة التي تربط الفن بالقضايا الإنسانية برأيك الشخصي.
والله رأيي الشخصي طبعا الفن يرتبط ارتباط كلي بالقضايا هذه، لأنه يأثر نفسيا وجسديا على كل شخص، بس الفنان أكثر. كل ما في قضية من القضايا طبعا التفكير عنده يا ما يكون سلبي يا ما يكون إيجابي، يا ما هذه القضية تجيب له فكرة لرسم لوحة، أو تكون سلبية إنه تحطمه وتخلوه هناك ما يأخذش أي 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 فكرة للرسم.
طيب كيف يساهم الفن التشكيلي في دعم قضايا المرأة والمجتمع ككل يعني، ولكن خاصة قضايا المرأة؟
قضايا المرأة مثلا زي ما قلت لك في بعض الأوقات تأثر الفنان نفسه، بحيث إنه مثلا بجيب مثلا زي القضية الأخيرة حق الأستاذ افتهان.
نعم، شهيد افتهان.
أيوة، بتخليك ترسم أشياء مثلا إنه تعز كلها مدمرة مثلا كمثال كرسمة لوحة، هذا طبعا يعتبر تفكير سلبي للفنان، كوني خلاص يعني تعز قذرة تعز، رغم إنه في يعني في من بيجي عدل
يعني
في من يجيب
التعميم يعني.
أيوة، بس هو تأثر بقضية واحدة، بقضية افتهان. إحنا كل إحنا تأثرنا بقضية الأستاذ افتهان وما نزال، بس في أشياء إيجابية ممكن واحد يفكر فيها. في معك القتل حق هذا مرسل الولد، ممكن برضو أنت تفسر في بيت أو ترسمه على لوحة دامية يعني كلها طراطيش دم. أو في ممكن لو حصلنا بس فرصة إنه العدالة خذت مجراه، هنا بتتحول اللوحة من دم فقط إلى حمامات بيض، إلى يعني بتشكل لوحة جديدة،
نحولها إلى شكل إيجابي أيوة أكثر.
يعني فالمرأة كذلك قد تتأثر الفنانة بالمواضيع هذه.
أنت من خلال موهبتك في الفن التشكيلي أو ربما عملك، هل هناك مثلا لوحات فنية لدعم قضايا المرأة كنت بها؟
لا، ما تسويتش أصلا الحقيقة، غير هذيك اللي أرسلت لك فيها عقل ممرضات المشاركات في الضحايا اللي كانوا في الحرب. صورة مرأة لا، مرة رسمت بس صورة طفلة تحمل صورة الكمان، وهي ما اللوحة مفصولة ما بين اثنين، ما بين الحرب وما بين السلام. طبعا اللوحة مقسومة إلى قسمين ألوان وأبيض أسود، الأبيض والأسود اللي هو الحرب، والألوان اللي السلام أيوة في ورود كذا، والبنت تزف يعني بكل إرياحية. هذاك تعمل اللوحة تعبر عن الحلم التمني، يعني هذاك مخليته ورا ظهره وهي تتمنى اللي يحصل
انه يعني تنتهي فترة الحرب ويكون هناك سلام. طيب ردود الفعل التي شكلت إكرام اليوسفي او شكلت فرقا مع إكرام اليوسفي في رحلتها، تعليقك او موقف مثلا حدث لك لا ينسى؟
رفض الوالد انني اكون فنانة تشكيلية.
نعم، يعني الوالد كان رافض.
ايوه، رغم انه كان هو المشجع الاول والاخير في البيت، بس لما كبرت قلت له بطلع فنانة تشكيلية، ومش مش عارف ايش كان اللي يفتكر له، وحكاية حرام ما حرام والامور.
المجتمع طبعا معروف متحفظ وكذا
جدا. نعم، جدا جدا. حتى اشوف
كيف تجاوزت هذه المرحلة؟
والله ما تجاوزتهاش للان، يعني هذا الوقت ايوه تجي لي كذا في راسي. وما
ابوك يعني ما زال على قيد
الحياه؟ لا هو الان لا، بالعكس كانت اول رسمه رسمه له بصورته هو يعني. نعم، فهو الان متفهم حتى شغلي بالديكورات وكذا. بس شوف لما تكون العقده النفسيه اللي تجي لك بعد شغف وحب وغير،
يعني ربما هو انت كما قلت انه هو اول داعم لك وشجعك، لكن ربما ردود الفعل التي تلاقيها في الشارع من المجتمع.
يعني هو حلمه اني اكون مدرسه، يعني على قولته اني اطلع اجيال، فما من خلال الرسم ممكن اطلع اجيال.
صحيح، الرسم برضو ايضا مدرسه يعني.
بس الان هو خلاص يعني بالامانه يعني سواء ما كان الوالد، ما كانوا الإخواني، ما كان زوجي، كلهم متقبلين إنني فنانة تشكيلية. بس كان صدمة كبيرة يعني.
أيضا كيف ترين واقع الفن التشكيلي في اليمن اليوم؟
اليوم وما قبل.
وما قبل ممكن.
ما زال مهضوم يعني، ما فيش فنان تشكيلي تلاقوا معه سيارة ولا حتى موتور. والله في فنانين كثير بنوا نفسهم من نفسهم بس بعمل آخر علشان يدعم نفسه فنيا. وإحنا يعني الصدق أوجه لهم كل الشكر إنهم يعملوا هذا العمل.
وهذا ما نلاحظ يعني، أحيانا هناك ربما فنان تشكيلي، أحيانا هناك ربما إعلامي، أحيانا هناك ربما في جوانب متعددة مهندس، فنلاقي يلقي إلى مهن أخرى لاكتساب أو لكسب لقمة العيش بعرق جبينه. فهذا يعني إنه يتعب سنوات ربما من الدراسة بخلاف إنه موهبة فطرية عنده، فيجد الواقع مختلف تماما عن
أكيد.
ما يطمح
أكيد.
له مستقبلا. ربما هذا بسبب الحرب، بسبب الواقع الذي نعيشه، فنرجو
حتى ما قبل الحرب
يتم الاهتمام بهؤلاء.
حتى ما قبل الحرب الفنان التشكيلي مهضوم، حقوقه مهضومة داخل اليمن بشكل عام.
نأتي إلى التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في هذا الجانب تحديدا.
أكيد. الآن أشوف أي أحد ما يتقبلش المرأة كفنانة تشكيلية. حتى لما أنا أتكلم عن نفسي يعني، الآن لما أجي اشتغلت أي ديكورات، أول ما يدروا أنه اللي بتشتغل الديكور مرأة ما يتقبلش، يقول لك كيف بتشتغل. لا، يكون فكرة، أخذ فكرة عن المرأة أنه مش ممكن تشتغل شغل جيد، أو ممكن ما بتيقى الطف سريع.
يعني أنت تجاوزتي ربما مرحلة الفن إلى التصميم، يعني تصميم ديكورات ربما هو مختلف يعني قريب ولكن مختلف قليلا.
هي عبارة عن رسومات على الجدار، سواء كانت أشكال أو رسومات مثلا مناظر طبيعية. أما كديكورات جيبس ما جيبس، وهذا لا، لسه عاد إن شاء الله بالطريق.
من خلال تجاربك أنت الشخصية كفنانة تشكيلية، نصيحة أو كيف ممكن للمرأة اليمنية أن تواجه نظرة المجتمع لها؟
الإصرار، تصر حتى لو النظرة كانت نظرة. أشوف الآن لو في جداريات خارجية وفي وحدات رسوم، الكل يعني يشوف لبي نظرة مش حلوة، بالعكس تطنش هذا الشيء، تصر على عمله وتقست رسوم. أهم شيء النتيجة اللي بتطلع بعدين، مش مهم نظرة الآخرين، لأنه كل إنسان مسؤول عن نفسه. لو جسنا نفكر بنظرة الآخرين لنا، بنقص مقيدين على ما احنا بنطلق خالص. المرأة أساسا بمجتمعنا، مرأة لازم تكون في البيت يعني، كذا عندهم لازم تكون في البيت،
فكر المجتمع كذا.
أيوة،
مكانها المنزل فقط.
بالفعل.
أنت إكرام اليوسفي، قلت أنك حاليا متوقفة منذ 5 سنوات عن الفن، ممارسة الفن التشكيلي، الأسباب، وهل تفكرين بالعودة إلى الفن؟
العودة هي موجودة إن شاء الله، موجودة قريبا إن شاء الله. قلنا قد جهزت أشياء كثيرة علشان يعني أغصب نفسي على العودة. الوقت اللي مش موجود معي يعني كفاية للرسم، ممكن أوجد وقت غصبا عني، لأن التوقف يعتبر أنت جمدت كل الذي تعلمته. طبعاً اللي ماسكني الآن هو وجودي في المدرسة، والجهد اللي أبذله في المدرسة يخليني أروح بعض الأوقات مهدودة. كمان كامرأة في معي البيت، وفي معي كمان حاجات خارجية يعني، بعض الأوقات زي ما قلت لك شغل خارجي،
التزامات أخرى،
التزامات أيوة اللي بتجبرك. بس في معانا فترات ضروري ما نجمعهن ملان حتى ولو نص ساعة.
نعم، أنت كوكيلة مدرسة، هل تقومي مثلا بنقل هذه الموهبة إلى الطلاب؟ أكيد. مشاركتهم الطلاب
أكيد هذا لابد، حتى أنني أرسم معهم. أوجد من الطالب اللي يكون نفسه يرسم يعني، يحلم حلم أنه يرسم وهو مش موهوب، أخلوه يرسم وطلعه موهوب، ما هي لوحات.
نعم،
المدرسة
يعني. هل هناك حصص مخصصة ربما لي؟
وقت الراحة، لأنه ما تقدرش تخرج طالب من حصته إلا وقت الراحة أو وقت الرياضة، ومعك هذا الوقت فقط.
لو جينا إلى المعاهد الفنية في اليمن، لو تحدثنا عنها، هل تقدم بيئة حقيقية لصناعة الفنانين؟
في ولكن محاربة على فكرة، زي الأنبت معهد إبداع شباب أغلق
بسبب نقص تمويل أم بسبب
مش نقص تمويل، يعني بعض الأوقات كان بالذات أيام الدراسة المعهد دخله قليل جدا، يعني تقريبا يفتح فترة واحدة الضرائب الواجبات المش عارف إيش، يعني ضيقوا في الأستاذ درجة إنه والإيجار رفع الإيجار على المعهد لدرجة إنه اضطر إنه يغلق المعهد. الآن في طلاب كثير يدرسوا لكن وين يروحوا معاهد ثانية غير مؤهلة إن تكون فنيا. يعني
عندما تمسكين مثلا الريشة وستبدأين بالرسم، أول فكرة تخطر على بالك ما هي مثلا؟
طبعا أنت لما تمسك الريشة تكون قدك معدل الفكرة من قبل، إنك تجي على طول كذا ما بتجيش الفكرة إلا في حالة إنك بتعمل خربشات على لوحة. طبعا يطلع شكل فني، مش إنه ما يطلعش من يد فنان يطلع شكل فني، ولكن أنا أميل تكون اللوحة مجسدة بشكل واقعي، لوحاتي كلها واقعية.
نعم أحيانا تلقين إلى الرسم مثلا لرسم لوحة ما فيش فكرة مسبقة مثلا، فقد ربما احتجت إنك ترسمي
في حالة ورقة. إنك تكون تعبان نفسيا تضطر إنك تروح تتلطش ألوان علشان الألوان نفسها تريحك نفسيا، بس بعض الوقت ما تطلعش رسمة، تطلع تشكيلات كذا من نفسك بعدين تفنن يعني. فقط تفهم إيش المقصود
لا تحمل رسالة ومعنى،
لا تحمل رسالة ولكن أقل ما في بأنك ارتحت نفسيا يعني.
نعم تقلل التوتر على الأقل.
أكيد
نعم. أيضا هل هناك لوحة مثلا لم تستطيعي رسمها؟
في كثير
مثلا، حدثين عن السبب و
حسيت أنني نسيت كل التفاصيل اللي درسته في فترة من الفترات، بالفعل وقفت قدام اللوحة مش عارفة من فين نبدأ، إيش اللي ببدأ، لا قياسات لا مش عارفة، فهذا جبت لي كمان أزمة نفسية كبيرة جدا، فالحمد لله رب العالمين تجاوزته.
أنت درستي في معهد إبداع شباب بيت الفن. أيوه. صحيح، هل أضافت لك أشياء كثيرة مثلا؟
أكيد لأني كنت مش عارف أصلا القياسات الهندسية والمسافات أبدا، لما تدرس طبعا تتعلم أكيد، كنت رسم طبعا من واقع التلفزيون، يعني عقل أطفال أوقف الصورة، ولا مثلا بعض الأوقات كنت أرسم أحفظ الشكل وأقص رسم، لكن الأبعاد كنت أجيب لك كذا يعني زي ما تقول زي ما شوفه لكن مش فاهمته، يعني كنت صغير في العمر، لكن لما درسنا الحمد لله رب العالمين عرفنا الأبعاد، عرفنا المنظور، عرفنا القياسات، في أشياء كثيرة يعني عدلت للوحات كثير أنت رسمها.
الآن أنت ربما منقطعة وموقفة حتى يعني لو قلنا بشكل جزئي عن الفن التشكيلي،
هي بس المتابعة ما تزال موجودة يعني مش يعني موقفة. لا
أنا كنت أسألك هل نسيتي مثلا القياسات؟
لا أبدا، أنا حتى في شغلي العادي أركز على القياسات،
يعني مستمرة في
أكيد لازم لأنه بالفعل ينسى. صحيح. كل شيء متروك
في فن ربما ينسى. نعم لو تحدثينا عن أنواع الأشكال الهندسية في رسومات التصاميم، ربما أنواع الرسم بشكل عام، حدثي ليعرف المستمع والمستمعة.
طبعا الأشكال الهندسية اللي أول ما نبدأ نتعلم في به المربع والمثلث الدائرة، طبعا ممكن لو إنسان مش عارف اللي يقوله الآن يقول مربع عادي برسمه عادي، لكن نحن نقسمه من شهر.
صحيح، وهذا ما أريد نعرفه.
أيوة من شهر، لأنك تعمله بجميع الزوايا، المربع هذا تحرفه يعني في لا فوق في لا تحت في لا يمين في شمال، حتى لو انحرفت زاوية واحدة قليلة وانت ما عرفت ليش تعيده من أول وجديد، يعني كان عليه والله قسيته بشهر كامل. المربع المثلث على شكل مستقيم، المثلث على شكل نايم، على شكل مركز يعني أما تروح على جهة ثانية، في أشياء كثير قلت لك، يعني المستمع لما يسمع يقول المربع والمثلث هذا إيش يعني، لكن لما نجي ندرسه كدراسة فهو في زوايا كثيرة، دراسة الزوايا أصلاً اللي إحنا والمنظور اللي إحنا نشوفه
خلفه، يعني
أيوة خلفيات كثيرة، مثلث مربع دائرة السداسي الخماسي، في كمان شكل إحنا سمينه بالمعهد العروسة على شكل أسطواني مع مثلث مدخولين في بعض، وبعد النتيجة هذه كلها تأخذ الأشكال هذه كلها تجمعهم مع بعض ترسمهم كامل.
ما شاء الله، يعني نحتاج له جهد كبير
جدا والله سنة كاملة نحن نرسم الأشكال الهندسية هذه.
نعم من خلال كلامك يعني أفهم إنه الفن أنا كنت حتى أنا فكرتي للفن أرسم وإبداع، لكنه اكتشفنا أنه من خلال كلامك الآن أنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير
ومثابرة
لأيام أشهر كمان
تركيز لازم تكون عندك التركيز بإيش، حتى الشعرة لو نقص شعرة الشكل حقق هرب.
يعني أنه الفنان التشكيلي على الموهبة يبقى لم يكتمل فنه
أكيد.
ما لم يدرس هذه الأشياء
أكيد أكيد أيوة لو ما درس الأشكال الهندسية يعتبر قياسته كلها خطأ في خطأ، حتى لو كان مبدع في فنانين موهوبين تجيب الفطرة يعني مثلاً، بس لو ما تجي تشوف لوحته أنا من خلال الآن إني قد درست الأشكال الهندسية مجرد ما أشوف اللوحة كذا أشوف إنه هذه في خطأ، مثلاً تكون هذه العين أكبر من هذه العين بس هو ما يشوفش، أو النظرة حق هذه العين غير النظرة هذه، لازم تكون زاوية واحدة يعني في أشياء أقدر أكتشفها من خلال الأشكال الهندسية.
ممكن تحدثين عن لوحة أخرى لفتت انتباهك وربما اشتهرت على المستوى ربما المحلي؟
والله شوفني أشوف اللوحات كلها عندي يلفت انتباهي، ليش؟ لأني أستنبط منها أفكار، كل لوحة أشوفها أمامي وجذبتني أستنبط منها أفكار. في كانت لوحة للأستاذ ردفن المحمدي، لوحة جميلة جدا، من خلال اللوحة كامل هي عبارة عن بنت فاتحة نصف الشباك والشباك زجاج ومطلة كده، لفت انتباهي عيونه، العيون ترمز إلى مدى بعيد، حلم، النظرة مستقبلية، جذبتني مرة. فمن خلال النظرة حق البنت هذه أو الرسمة استنبطت أني ممكن أعمل لوحة في بين نظرة عيون، ولكن أجيب الحلم حق البنت اللي هي تشتي يعني إيش اللي تحلم فيه داخل عيونه، يعني المشاهد يشوف الحلم اللي البنت تتمنى داخل العين،
يعني ربما رمزية دلالة على شيء في تفصيل صغير ربما يرمز له دلالة معينة.
أيوة مثلاً إنه مثلاً تشتي تروح مكان أو تكون بالمستقبل حاجة، أطرح هذا داخل العين علشان المشاهد أو الذي يشوف اللوحة يشوف إنه هي إيش تحلم.
أيضاً ما اللحظة التي تشعرين بها أنك انتهيتي من رسم هذه اللوحة؟ يعني لا تحتاج تعديل ولا حاجة، خلاص لا يزال هذه اللوحة.
هذا ما مشاهرتش بهذا الشعر.
نعم.
خالص.
أحياناً يبقى يقول.
أيوة بالذات لما ترسم اللوحة بسرعة.
باقي الشيء هنا تفصيل صغير. بالفعل. باقي فيبقى متردد هل جاهز أم تحتاج إلى تعديل بسيط؟
لأنك منتش مؤهل التأهيل الكامل كفنان إنك تجزم إنه هذه لوحة، لازم إنه فنان يشوفها عشان يقول تمام، أو تحتاج فنان كبير يكون مثلاً زي المدرسين حقنا. يمكن علي أنا ما أحس إنه لوحاتي قد أنجزت كامل، حتى لو اكتملت اللوحة أجيلها بعد فترة أقول أو لازم أعدل هنا لازم أعمل هنا.
يعني بعد فترة ترجعين.
أكيد لازم أرجع. لازم.
شوفي تلاحظ إنه في أشياء. نعم. إذا مستمعينا الكرام نذهب إلى هذا الفصل ومن ثم نعود لإكمال هذا النقاش.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم جددا مستمعينا الكرام ونكمل حديثنا مع الأستاذة إكرام اليوسفي الفنانة التشكيلية. أستاذة إكرام، هل ترين أن الفنان يرسم ذاته دون أن يشعر مثلا؟
أكيد أكيد، في بعض اللوحات تكون تشبهك أنت، تشبه شخصيتك أنت، أنت ما تلاحظش بس الآخرين اللي يلاحظوه، بالذات لو وقف فنان زميل أو مدرس أو يقول رسمت نفسك شخصيتك أنت، حتى لو هو شكل آخر بس الفعل أو اللوحة تتحدث عنك أنت تعبيريا.
من خارج اليمن، لو جينا من خارج اليمن، فنان تشكيلي قديم وصاحب خبرة كبيرة، تأثرت فيه مثلا أو أعجبت في رسوماته وفنه التشكيلي؟
في فنانين كثير، بس بالأمانة ما ذكرش أي اسم. أي لوحة تشدني، ميهمنيش اسم الفنان، تهمني اللوحة تفاصيله فقط. شوف، يعجبني اللوحات الفلسطينية، فنانين فلسطينيين، صح إنه مش واقعية بعض الأوقات، تكون تقليدية فقط، لكن في حاجة تشدك بالأمانة. الألوان الصاخبة اللي في بيكا، زي اللي يقول أنا موجود. هذه الألوان بالفعل بالأمانة، الرسومات الفلسطينية حق الفنانين الفلسطينيين تشدني أكثر.
مثلا هل هناك موقف شخصي حصل معك وبعد ذلك تحول إلى لوحة فنية؟ حدث موقف وجاءتك فكرة أن ترسمي هذا الموقف؟
لا، ما حصلش، ما قد حصلش أنني فكر أنني أرسم حدث وقع. ما فيش أصلا حدث. متى تحول الحدث إلى رسمة؟ عندما يهزك من داخل. فما خليش أي حاجة تأثر فيني علشان تهزني من داخل، لازم نكون في صلابة شوية.
أيضا كيف تتعاملين مع النقد؟ نقد الآخرين لك مثلا، هل حدث أنه واحد جاء ينتقد لوحة فنية لإكرام اليوسفي بأسلوب ربما إيجابي بأسلوب سلبي؟ كيف تعاملت معها؟
بالفعل، أولا أني أتعامل مع النقد بشكل عام، سواء كان بالفن أو بغير الفن، أتعامل معه أني أخلو سلم لحياتي، يعني سلم نجاح. كل ما انتقدني شخص أعمل درجة، كل ما انتقدني شخص أعمل درجة عشان أوصل. في مرة شاركنا في معرض مدرسي، فكان الرسمة عبارة عن قارورة. هي القارورة عبارة عن قارورة زيت زيتون، أخذتها مع كاسة ومع حركة قماش كذا، فرسمني عشان زي ما تقول درس للطلاب. شاركنا في باب المعرض مع بقية رسومات الطلاب، فجاء واحد انتقد، قال إيش قصدك بالكاسة والقارورة؟ ما قصديش حاجة، يعني قصدي يعني كيف أبرز لون الزجاج بالقلم الرصاص، كيف أطلع الزجاجة في القلم الرصاص، يعني لمعان الزجاج، شكل الزجاج مع الماء من غير الماء، يعني لأن الزجاجة كانت للنص، هذا المقصود. فهو ما عجبوش الكلام، فقال هذا نعم الترويض وأشياء، يعني كلام ما شيش أذكره. فقلت له والله يا أستاذي كل ناهم بما فيه ينضح، هذا عقليتك وانت حر في به. فأخذ طفل من اللي هم ماشيين من الأطفال الطلاب، قلت له ابني تعال، إيش هذا الزجاجة اللي داخل فسر لي اللوحة. قال لي يا أستاذ هذه زجاجة زيت الزيتون وجنبها كاسة، يعني الولد من نفسه. فقلت له
ربما هو كان فقط يريد أن ينتقد،
انتقاده كان جارح بالألفاظ، ولكن طنشته طبعا، لأنه الإنسان اللي يكون زي كذا الصمت والهدوء أفضل شيء إنك تعمله قدامه.
وما أجمل النقد البناء الذي يكسب يعني جانب إيجابي
جدا.
نعم، يستفيد منه الفنان.
أيوة، انتقدني ما منعكش إنك تنتقدني، ولكن بأسلوب. أيوة، كل هذه الكاسة يا أستاذة لو في إنسان بيفهمها غلط، أنا شفها همك. أي نفسي لما رسمتوها من خلال التعليم فقط، ما رسمتوهاش على أنك كأس قارورة نبيذ أو كأس فيبو نبيذ أو ما، لكن هو لقابة باللفظ. حتى الطلاب ركزوا أنه الكاسة وهذا، قالوا الآن أنت لفت انتباههم لأشياء أني أصلا من البداية ما ليش بيننا نحن.
هل لو تحدثين عن معارض أو فعاليات شاركتي فيها؟
أغلب المعارض حقيقة معارض مدرسية شاركت في بيت، طبعا من خلال رسومات الطلاب. كانت اغلب المدارس تشارك باشكال يسموها هذه الوسائل التعليميه. لا، انا كنت، لا ما فيش عندي وسائل تعليميه، لاني اخلي طلابي يرسموا رسومات لوحات وعرضه، كلهم كانوا يعرضوا طبعا الاشغال اليدويه. لا، انا حتى لو سويت اشغال يدويه كنت اسويها منحوتات على شكل حيوانه مع مشاركة الأطفال، وكان دائما حق المشاركة تبدأ بالموسيقى، موسيقى هادئة مع إضاءة خفيفة لتبرز شكل المعرض. فكان دائما الزوار من اللي من التربية ولا أي زوار بالمعارض كانوا يلتفت صوت الموسيقى مع الضوء الخافت والألوان الموجودة على اللوحات.
تعطي انطباع جميل
جدا. كان كأنه في معرض فني هنا، ما فيش ما ليش دخل بالبقية. أنا همي الرسومات اللي أوصلها للمشاهد إن رسم تعبيري ومن طفل، وأجيب الأطفال اللي رسموا عشان يشوفوا مستواهم طبعا مع الأحجام اللي الأعمار فوارق الأعمار فيه كانوا صغر جدا، بما هي كانوا طلاب تقريبا ثاني ابتدائي، وجيبوا لوحات حلوة. أهم شيء لقد بدأت بس تعلمهم كيف يمسك الريشة وكيف يمشي اللون.
يعني عنده موهبة ولكن تحتاج إلى تحفيز.
كنت متفرغة فقط للنشاط الفني فقط في بعض المدارس غير الآن يعني كذا وكذا.
لو قلنا للأستاذة إكرام اليوسفي بحسب خبرتها وتجاربها الكبيرة أن تنتقد فنانات يمنيات ربما على المستوى المحلي في تعز تحديداً، هناك العديد من المعارض أقيمت في السنوات الماضية، هنا الآن برضو أحدث تيدكس تعز، هل هنا يعني لو قلنا ننتقد بعض هذه الفنانات يعني أو لوحات في بعض الفنانات كيف ترين؟ هل بالشكل المطلوب يعني هناك رسامات بالشكل المطلوب؟
لا في بالأمانة في رسامات
أو
في
من الذي يعني
لا حتى لو في نقص باللوحة تكون مثلا الفنانة جابت اللوحة على شكل عقالة يعني ما عاد خلوهاش تكمل، فما فيش ما فيش ما فيش انتقادات بالفعل بالأمانة يعني يشكرن على أدائهن، يكفي إن قدمت لوحة.
إذن مستمعي الكرام سنعود ونكمل هذا النقاش بعد هذا الفاصل.
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من ريشة ناعمة في على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، ونكمل النقاش والحديث مع الفنانة التشكيلية أستاذة إكرام اليوسفي. أستاذة إكرام، ما التحدي الأكبر، رسم الجمال أم رسم الألم؟
الاثنين يعبروا عن بعض. إيش رسم الجمال بالناحية؟ إيش رمز الجمال اللي هو أنا أشوف أنني برسم قلعة القاهرة والألم جواته، عملهم الاثنين مع بعض
مشترك.
زي ما وريت لك باللوحة هذه اللي جدار مكسور من قذيفة والقلعة القاهرة ببروز رغم اللي زي ما قلت لك الحصار والدمار، إلا إن ما تزال شامخة
وعنوان لحضارة
أكيد عريقة. فهذا هم الاثنين يجتمعوا في شكل واحد، ألم وأمل.
طيب في أعمالك أين ينعكس اليمن أو الوطن؟ لنقول في أعمالك أين ينعكس الوطن في الرموز التي تضعينها في اللوحات الخاصة بك؟
كل أنا طبعا عمري ما رسمت لغير تعز، يمكن مستقبلا
ربما من خلال تعز تبرزين الوطن ككل يعني
ممكن اليمن كامل ممكن تبرز عن تعز الصدق.
صحيح.
لكن ما بقدرش ارسم لوحة شفته مثلا صنعها من خلال التلفزيون او من خلال الصور، لازم اني اشعر فيه بقى علشان اقدر اعطي له.
لابد انك يعني
لازم التمس. ايوه التمس 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 الهواء حتى الذي اشمه عشان اني اجيب اللوحة اللي تستاهل هذه المدينة.
هل تؤمنين ان الفن قادر على حفظ الهوية والاثار من الاندثار؟
اكيد من خلال الرسومات، من خلال الرسم. الصور لا تكفي والصور تمحى، ولكن اللوحات بالفن التشكيلي لا تمحى أبدا، لأنك تشارك بأكثر من دولة. صح أنه الآن معنا مسابقة الصور ولكن تنسى، لكن الرسومات لا تنسى بالأمانة. كفن تشكيلي ولمسات الريشة لا تنسى.
طيب ما أصعب شيء يواجهه الفنان التشكيلي؟ هل قلة الدعم أم قلة الفرص أم النظرة المجتمعية؟ يعني بشكل أكبر من هذه الثلاثة.
النظرة المجتمعية، يعني أنت كونك رجل كفنان تشكيلي تروح تخطب تقول لهم أنا فنان تشكيلي، والله أول حاجة تكتم الرف في بلا أنك فنان تشكيلي.
لماذا كذا نظرة المجتمع؟ كيف ممكن يعني لأنك نغير نظرة المجتمع؟
لأنهم عارفين أنه الفن التشكيلي ما في بش فلوس، ما في بش دخل، يعني أنت عادك تبيع اللي داخل البيت علشان تروح تشتري ألوان ولوحات. قلت لك يعني لما لمست النظرة حق الولد الذي كان نفسه يرسم ولكن ما فيش معاه، والله العظيم انه شفت انه بالفعل انه الفنان يموت جوعان. احنا كبنات نقدر نشتري ونسايس نفسنا، كون احنا بنات مصروف، فنحنا يعني احنا نقدر ندخل فلوس معنا مصروف، لكن الرجل مهضوم بهذا.
ايضا في الجانب العملي نقول او كسب لقمة العيش، هل طلب منك مثلا او تعملين بمقابل بعض اللوحات ام فقط مجانية وكذا؟
لا ما فيش، وأنا ما شجعش هذا الشيء، لأنه بعض الأوقات تكون بشكل مستعجل، يعني في يوم واحدة تقول لك رسمي لي شخص بعطي هدية هذا لهذا الشخص مثلا خطيبة زوجة،
لا تكون بذلك الجمال بذلك الإتقان.
أيوة إتقان، يعني تشوه تشوه يعني فنك أيوة كفنان، إنك تعطي أو تشوه شخصيتك كفنان إنك تجيب عملك بهذه الطريقة. وأغلب الطلبيات تأتي بهذا الشكل من اليوم لبكرة، يعني أقل حاجة أسبوع، أقل حاجة أسبوع.
صحيح ما عش لحياك وما بقدرش يعني.
أيوة بالذات لما تكون رسمة مثلا بالقلم الرصاص تحتاج إتقان وإبداع في باب شكل، مهما رسمت تشوف أنها قصة لأنه بقلم واحد فقط.
شفنا الكثير من أشكال الرسومات أو أساليب الرسومات
في تنقيط
وفي الرصاص والتنقيط، لو تحدثنا عن هذه الأنواع والأشكال والأساليب المختلفة.
التنقيط هو حلو، وعلى فكرة الرسم محتاج له صبر كثير، بس ما مارستوش لحد الآن، اشتي له وقت و
تفرغ تام ربما.
تفرغ يعني أيوة، مش تروح ترجع وتنشغل وتي. الرسمة تعطيك زي ما أنت تعطيها يتعطيك، أما القلم الرصاص فهو في برضو برز إبداع. على فكرة نفس الرسم بالقلم الحبر التنقيط برضو القلم الرصاص كذلك ضروري ما تعمل أكثر من طبقة، بس يعني كان في مجال إنك تروح ممكن ترجع عليه، ممكن غير التنقيط. تنقيط هالصف تشتيله واحد مثلا إنك ترسم لوحة من الصباح لها بالليل أو من الليل الصباح ممكن تنجز.
عندما تعملين على لوحة هل تحبين أن تكوني في عزلة تامة أم وسط ضجيج؟
لا بالعكس، عزلة تامة ومع موسيقى هادئ وإضاءة كذا تكون
كبيرة كبيرة،
وإضاءة تكون يعني مناسبة للألوان، يا ريت تكون إضاءة طبيعية لأن الإضاءة الطبيعية هي التي تطلع لك اللون.
أستاذ إكرام اليوسفي، أين ترين نفسك بعد سنوات؟
إن شاء الله رائدة من رائدة اليمن، بس بيكون بالفن التشكيلي طبعا.
إن شاء الله. هل مثلا أن تخططي أو تخططين لإقامة معرض فني تشكيلي؟
حاليا لا، كوني كنت متوقفة لا، هذا يشتيره إعداد مسبق كم من اللوحات، وطبعا مواضيع مختلفة مش بموضوع واحد. أنا أغلب لوحاتي الآن موضوعين، موضوع الحرب، موضوع القصف، موضوع الحصار، موضوع لا، هذه كنت أشتري بشكل يعني مختلف. المعرض أشتري لوحات تكون عدة مواضيع، فحاليا لا ما أفكرش.
أخيرا أستاذ إكرام اليوسفي، ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدميها لسواء المواهب في الجانب الفن التشكيلي أو للمرأة اليمنية خاصة نظرة المجتمع لها؟
والله للمرأة أتمنى أنها تأخذ وجه التطنيش للكل، تواصل عملها مهما كان بأي مجال من المجالات. أما من ناحية الموهوبين أتمنى أن كل إنسان كل موهوب يكون عنده موهبة ما يخفيهاش أو يكتمها، ضروري ما يسقله حتى لو بينه وبين نفسه، لو ما فيش مجال أنه حد بيكتشفوا يكتشف نفسه من نفسه ويظهر نفسه للناس علشان يكتشفوه، لأنه ما فيش إنسان ما بعرفش أني اللي بالبيت هذه أو البيت الثاني أو اللي أو جيراننا أو إيش في معاهم، إلا إذا هو بين لي إنه في معه موهبة. في عندي أطفال في المدرسة ما أعرفش إنه رسام إلا من خلال ما طلبت منه اللي يشتي يشارك يجيب لي لوحة عشان أشوف طريقة رسمه،
يظهر نفسه يعني.
أيوة يظهر لي نفسه إنه فنان. خرجوا لي كم هائل من الطلاب اللي هم مبدعين، رغم إنه كنت من البداية مش محصل ولا واحد. فلذلك أتمنى أيوة أتمنى إنه الكل يعني ما فيش حاجة تخلو يكبت هذه الموهبة أبدا، لأنه قد تكون هي سر نجاح.
وسر النجاح أيضا يكمن في ربما الاستمرار والشغف.
أكيد.
بهذا
والمتابعة.
نعم والمتابعة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى هذه المقابلة والنقاش الشيق والجميل الذي وصلنا فيه بأشياء كثيرة حول حياة ربما والفنانة إكرام اليوسفي وأعمالها ومشاركاتها ولوحاتها الفنية المختلفة. فن يحمل روحا صادقة وتجربة تشكلت بالصبر والشغف والعمل. شكرا لك على حضورك وإبداعك أستاذة إكرام اليوسفي.
شكرا لكم.
وشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والاستماع. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامج ريشة ناعمة. إلى ذلكم الحين أترككم في أمان الله ورعايته. كنت معكم من الإعداد والتقديم محمد فؤاد، ومن الإخراج الزميلة رندا الحمادي. في أمان الله.